أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال إخواني في مسوغات الولاية. قلنا عند ذكر المصنف مسوغين: المسوغ الأول إذا كان الدخول وقبول ولاية الحاكم الجائر، إذا يترتب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإما أن تكون واجبة أو غير تكون مستحبة كما سيأتي، وهم تكون مكروهة وتكون مباحة بالأحكام حسب المنطلق وحسب المنشأ لقبول الولاية. كان الحديث في رد كلام ومناقشة كلام من صاحب الكفاية السبزواري، ذكرنا كلامه وناقشنا مناقشة المصنف عليه الرحمة. وقفنا عند عبارة وكلام لمن؟ لصاحب الجواب. هذا الكلام المهم في مقامنا تقريبا، التحقيق العلمي والصناعي الذي يشير له المصنف في هذا البحث في مناقشاته الأربعة تقريبا على كلام من؟ صاحب الجواهر. صاحب الجواهر عليه الرحمة ماذا يقول؟ نقرأ عبارة صاحب الجواهر ونوضح مراده، ثم تأتي المناقشات التي ذكرها المصنف عليه الرحمة. المصنف مباشرة يقول: وأضعف منه، يعني وأضعف من كلام صاحب الكفاية السبزواري عليه الرحمة، كفاية في الفقه السبزواري الفقيه عليه الرحمة، أضعف منه ما هو ما ذكره بعض. هنا لم يصرح به، وهو المقصود به من؟ صاحب الجواهر عليه الرحمة. هناك صرح بصاحب كتاب الكفاية، هنا ما صرح. صاحب الجواهر عليه الرحمة له عبارة في التوجيه لماذا يعني نجد بأن الأعلام قالوا بالوجوب تارة وبالاستحباب تارة أخرى. الآن صاحب الجواهر يوجه يعني كلام المشهور من الأعلام بعد أن اعترض على من؟ على ما في المسالك اللي هو للشهيدتين، ذكرنا عبارته وناقشها المصنف عليه الرحمة. لاحظ العبارة: وأضعف منه ما ذكره بعض، اللي صاحب الجواهر، بعد الاعتراض، يعني أراد صاحب الجواهر بيان عدم وجوب الولاية، هذا يعني مدعاة كما سيتضح أنه أراد أن يبين عدم وجوب الولاية وإن كانت مقدمة للأمر بالمعروف. يقول حتى لو كانت قبول ولاية الجائر مقدم الأمر بالمعروف لا تجب، ويجعل شاهد الجمع والقول بالاستحباب. لاحظوا الآن اتضح. قال: وأضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله: ولا يخفى ما فيه. قال من؟ يعني صاحب الجواهر. ويمكن توجيه عدم الوجوب يعني للأمر معروف والنهي عن المنكر إذا قلنا يتوقف على ولاية الجائر. رقمنا الأمر، لاحظوا المسألة، رقمنا الأمر بالمعروف أن المنكر يتوقف على ماذا؟ على قبول ولاية الجار، مع ذلك لا يكون واجبا. قال: ويمكن توجيه عدم الوجوب ما هو بسبب؟ يقول: بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجار. لماذا لا نقول بالوجوب؟ يقول عندنا دليلان متعارضان، عندنا دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودليل حرمة قبول ولاية الحاكم الجائر، خصوصا هذا بناء على ماذا؟ على أنها ماذا؟ فيها حرمة ذاتية أصلا، مو حرمة عرضية بالعوارض تختلف إذا استلزمت المعاصي كما في القول الآخر، لا، هذه حرمة ذاتية مثلها مثل شرب الخمر نستجير بالله، مثلها مثل بقية المعاصي والمنكرات. إذن على القول أن هذه فيها حرمة ذاتية، فإذن عندنا دليل يدل على حرمة قبول ولاية الجار، وعندنا دليل يقول على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول والنسبة عموم من واجب. كيف عموم من واجب؟ عندنا دليل الولاية هكذا، يعني حرمة، دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينهم عموم وخصوص من واجب. يعني عنده يوجد مادة افتراق ومادة اجتماع. لاحظوا الافتراق بأنه دخول الولاية حرام بعدم اللحاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح؟ حرام، هذا مادة الافتراق. وعندنا في هذا الطرف أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغض النظر عن الولاية مطلقا، يعني هذا الدليل حرام مطلقا وهذا ماذا؟ واجب مطلق. وعندنا مادة الاجتماع وهي الأمر بالمعروف مقيد بقبول الولاية، يعني لا أستطيع أن آمر بالمعروف إلا إذا قبلت الولاية، فهذا محل تعارض الدليلين. مادة الاجتماع هنا أنني آمر بالمعروف ولكن بشرط قبولي للولاية، فيتعارض هنا دليل الوجوب مع دليل الحرمة، ولا في مادة الافتراق لا تعارض، لأنه إذا عرضت علي الولاية بعدم لحاظ الأمر عن المنكر فهي حرام بلا إشكال. وهناك إذا هناك أمر معروف عن المنكر بغض النظر عن الولاية بلا إشكال هو واجب، هذا مادة الافتراق لا إشكال فيهما، لكن كل الإشكال في ماذا؟ في مادة الاجتماع، أن يتوقف الأمر بالمعروف النهي عن المنكر على قبول الولاية، فهنا يقع تعارض بين دليل الأمر بالمعروف وهو الوجوب ودليل الولاية وهو الحرمة. فما العمل؟ واضح الآن؟ كلنا الآن نوضح ونشرح بس عبارة من المصنف، فإذا تأتي الإشكالات عبارة يعني صاحب الجواهر قال الآن فعلى هذا ماذا قال؟ فيجمع. إنزين إذا كان هناك تعارض على مستوى العموم من واجب كما قال، ما العمل؟ ما المخرج؟ قال فيجمع ما بينهما بالتخيير، فيجمع ما بينهما بالتخيير المقتضي للجواز، المقتضي للجواز. لماذا تقول هنا يجوز؟ هناك تعارض فيكون هناك ماذا نقول بالجواز. لماذا قال دفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، ودفعا يعني ودفع وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة. هذه العبارة شوي فيها نوع من القموض، أوضح لكم. نحن ماذا نقول؟ مراد يقول صاحب الجواهر عليه الرحمة، إذا ما قلنا أن في مورد التعارض، مورد الاجتماع الولاية والأمر بالمعروف، إذا لم نقل بالتخيير سوف نقع في محذورين، إحدى المحذورين، إما لزوم يعني يلزم إما تقييد دليل الأمر بالمعروف بأدلة الولاية. كيف؟ يعني أقول هكذا، يجب الأمر بالمعروف إلا إذا توقف على ولاية الجائر فإنه لا يجب. أدلة المعروف أنه منكر مطلقة تشمل الولاية، مقدمة الولاية أو غير الولاية. لكن بهذا يقول إذا ما قلنا بالتخيير سوف يلزمنا محذور، ما هو؟ أن نقيد ذلك الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، ماذا نقيده؟ نقيده بأنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا استلزم الدخول في الولاية فإنه لا يجب. هذا معنى التقييد. إذن تقييد المنع من الترك من أدلة الوجوب أدلة الوجوب عن الأمر، أدلة الوجوب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فنقيدها بعدم الدخول في ولاية الجائر. ونقيد الأمر الثاني، ماذا نقيده عن المحذور الثاني؟ أو تقييد أدلة الولاية بدليل الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. كيف يعني؟ نقول هكذا: تحرم أو يحرم قبول ولاية الحاكم الجائر إلا إذا استلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا تجوز الولاية. واضح على السطر هذا، وين كان عبارته شوي فيها نوع من الغموض، لكن هذا هو المقصود. إذن مقصود صاحب الجار عليه الرحمة هذا حاصله، أن إذا ما قلنا بالتخيير في وقت التصادم، هكذا حنصادم هم الولاية حرام وهم الأمر عن المنكر، ماذا يفعل المكلف في مقام التزاحم هنا إن صح التعبير؟ نقول له: أنت مخير، مخير في مقام، في هذا المقام. لماذا قلت بالتخير؟ يقول: ها، إذا ما قلت بالتخير سوف أقع في أحد المحذورين، إما تقييد دليل الأمر معروف بأدلة الولاية أو العكس، تقييد أدلة الولاية بدليل الأمر بالمعروف. فعلى هذا، لكي لا نقع في تقييد أحد الدليلين بالآخر، يلزمنا أن نقول هنا بالتزاحم، ويقتضي ماذا؟ التخيير. واضح العبارة؟ قال: فيجمع ما بينهما بالتخيير المقتضي للجواز دفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، وقيد يعني ودفعا وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة. ذاك أدلة الوجوب الأمر عن المنكر، وأدلة الحرمة لماذا؟ لأدلة أو للولاية. واضح؟ الآن الاستحباب، لماذا قال المشهور بالاستحباب؟ هذا الآن الحين المصنف وجه، يعني معذرة، يعني صاحب الجوار كأنه استطاع أن يوجه رأي المشهور عندما قالوا بالوجوب، فهنا يقول بالتوجيه، نقول يعني بالجواز أنه جائز. الآن خب، ما كيف توجه قول المشهور بالاستحباب؟ قالهم بالاستحباب. لاحظ، عندما تتعارض يكون هناك مستحب. يقول: هذا يستفاد من الروايات التي رغبت في مثل هذا الأمر، خصوصا بعدما اعتضد هذا الاستحباب بفتوى المشهور على الاستحباب. واضح؟ فعلى هذا يكون، نعم، فعلى هذا يقع تعارض أصلا، إلا أن كما قلنا، إذا قدمنا دليل الأمر بالمعروف يكون واجب، إذا قدمنا دليل الولاية تكون الولاية حرام، فيقع التعارض. فلكي نجمع بينهما نقول بالاستحباب، وهذا يستفاد من أين؟ من نفس الرواية الواردة. فعلى هذا الاستحباب نجعله هو شاهد الجمع بينهما، أي لأنه وعلى هذا يقول أن القول بالجواز مقتضى الجمع بين دليلي الولاية والأمر بالمعروف. والاستحباب نستفيده كما قلنا من ظهور الترغيب في خبر محمد بن إسماعيل اللي قرأناه في البحث السابق. يقول: على هذا التوجيه، سواء على القول هناك بالوجوب أو الذي قلنا أو الجواز كجمع، وهنا بالاستحباب المستفاد من نفس الترغيب من الرواية، بهذا ندفع إشكال، وهو عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. تعلمون بأنه عندنا حكم عقلي عام، وإذا ترشح منه وجوب شرعي، على القول من يقول بترشح الوجوب الشرعي من ذي المقدمة على المقدمة، وهذا قول بحث في أبحاث الأبحاث الدليل العقلي في الأبحاث الأصولية، هناك آراء 10 تقريبا في هل يترجح وجوب شرعي بعد الترشح بعد وجود وجوب عقلي للمقدمة أو لا. المعروف تقريبا المتأخرين من الشيخ المظفر والصفهاني وغيره وغيره من الأعلام بأنه لا يترشح هناك وجوب للمقدمة من الوجوب، لا يترشح أصلا وجوب، هناك وجوب شرعي مطلقا أصلا، بل يوجد فقط وجوب ماذا؟ العقل المقدم. على كل حال بحث أم ذكرناه في بحث الأصول نعم في محل. تلت إخواني إلى هذه النقطة. هنا يقول المصنف عليه الرحمة يقول نحن إذا قلنا بالجواز ندفع إشكالية، وهي أنه إذا ما قلنا بالجواز سوف يلزمنا ماذا؟ سوف يلزمنا أن نقول بأن مقدمة الواجب واجبة إلا إذا كانت هي الولاية الجائرة. عجيب، مقدمة الواجب واجبة مطلقة مو مقيدة، خصوصا إذا أمر عقلي والأحكام العقلية لا غير قابلة للتخصيص. لا يمكن أن أقول لك إذا وجب شيء وجبت مقدمته إلا إذا كانت الولاية للجار مقدم الأمر عرف عن نهاية المنكر، وهذا غير معقول. فمن هنا قلنا ماذا؟ بالجواز، لكي نرتفع من هذا المحذور. نقرأ العبارة حين جينا الإشكالات بعد. قال وأما الاستحباب، يعني قال صاحب الجواز أما الاستحباب يعني الذي قلنا في مورد التعارض، وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره الذي هو أيضا شاهد للجمع، خصوصا بعد الاعتراض بفتوى المشهور، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. في هذا التوجيه بعد نرفع أنه كيف تقولون مقدمة الواجب واجبة إلا في هذا، وهذا عجيب يعني. فبهذا الجمع ما بالاستحباب أو بالجواز بعد نتخلص من هذا المحذور، وبذلك الذي ذكرناه من القول بالجواز والذي هو مقتضى الجمع، وذلك يرتفع إشكال وعدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، ضرورة ارتفاع الوجوب، يعني أنه الوجوب هنا يرتفع عن الولاية، الولاية ليست بواجبة للمعارضة. أي معارضة؟ يعني لأنها فيها حرمة ذاتية موجودة في الولاية. فنقول بالجواز أو بالاستحباب لكي لا نقع في هذا المحذور، إذ عدم المعقولية مسلم، يعني معقولية الجواز لمقدمة الواجب، أن الواجب لاحظ يعني لجواز مقدمة الواجب، إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب مع مقتضى الحرمة. يقول احنا نقول بأنه صحيح لا يكون هناك إن صح التعبير خدشة في هالقاعدة، لكن لابد أن نلتفت بأنه ما تكون هالمقدمة التي قالت بأن هذا مقدمة لواجب يعارض شيء حرام في ذاته، أنت يعني أن تكون نفس المقدمة حرام ذاتا ما يعارض ذلك الواجب والأمر عن المنكر. يعني بعبارة أخرى كيف نتوصل بمقدمة محرمة لفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من هنا قال إذ عدم المعقولية يعني لجواز مقدمة الواجب. إحنا متى نقول بأن مقدمة الواجب واجبة؟ واضح بلا إشكال، أمر عقلي واضح، إذا وجب شيء وجبت مقدمته، واضح. ولكن ينبقي أن نلتفت أن عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب مقتضى الحرمة، فيكون معقول، ولكن إذا مع التعارض فالجواز معقول. وأما مع التعارض، نعم في غير التعارض الجواز غير معقول. أحسن، كيف نجعل مقدمة محرمة لأمر ماذا؟ واجب، خصوصاً الحرمة ذاتية في الحرمة الولاية، فكيف نجعلها مقدمة للأمر؟ من هنا قلنا لا يوجد وجوب. ولكن إذا تعارض في مورد التعارض هنا إنه تعارض دليل الوجوب ودليل الحرم في مادة الاجتماع، هنا نقول لا إشكال في ذلك لأنه في حالة التعارض نقول بالجواز فهو معقول لهذا البيان طبعا فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب. انتهى من؟ يعني فيما لم يعارض مقتضى الوجوب مقتضى الحرمة طبعا. انتهى كلام صاحب الجواهر. ما دي واضح الآن بهذا المقدار؟ واضح؟ المصنف هنا الآن يبدأ الإشكالات. عنده مجموعة من الإشكالات أربعة على كلام من؟ على كلام صاحب الجواهر. ثم هو يأتي بتوجيه يراه الأفضل والأحسن بعد أن اتضح لنا إن شاء الله عبارة صاحب الجواهر عليه الرحمة. يأتي الإشكالات. الإشكال الأول وهو أن الحكم في التعارض في العموم الوجه، من قال لك هو الجواز أو الاستحباب أو ما شاكل ذلك؟ لا، من الواضح في محل كما قرر في محل في الأبحاث الأصولية، يعني في الأبحاث الأصولية ماذا؟ هنا في حالة التعارض بالعموم الوجه، هنا إذا كان هناك مادة اجتماع وتعارض كلا الدليلين هناك ماذا لازمه؟ لازم أن يتساقط كلا الدليلين. ونرجع إلى الأصول يعني يسقط ما يصير عندنا دليل اجتهادي، فنرجع إلى الأصول العملية فنرى ما هو مقتضى الأصل العملي هنا، هل مقتضى التخيير، مقتضى الإباحة، مقتضى وما إلى ذلك. لاحظ، أبين لك بيان. الآن لو قال لك المولى أكرم الفقهاء، لاحظ أكرم الفقهاء، وجاءك بيان آخر لا تكرم الفساق، إذا كان عندنا فقيه وليس بفاسق بلا إشكال يجب إكرامه، وإذا عندنا فاسقون لا يجب، أصلا لا يجوز إكرامه، لكن إذا صار عندنا هم فقيه نستجر بالله فاسق صار مادة الاجتماع، فهني محل تعارض الأدلة، أدلة وجوب الإكرام لكونه فقيه وأدلة حرمة إكرامه لأنه فاسق، ما العمل؟ هنا يقولون بلا إشكال في مادة الاجتماع هنا نتوقف بسبب التعارض، إذا لم نظفر بمرجح معين يتساقط كلا الدليلين ونرجع إلى الأصول العملية. افترض أم استصحاب بعد الشك بأنه هذا يعني نعرف الاستصحاب يقول هكذا نحن نعلم بأنه مش فقيه ويستحق الإكرام، أن شككنا بعد فسقه هل يجب إكرام، فنستصحب الوجوب، هذا أصل عمل جيران أصل عمل على القول بأن الاستصحاب أصل عمل في كلام هل هو أمارة أو أصل عملي، ويأتي فيه إن شاء الله في الأصول العملية في البحث، أو نقول بالبراءة من الوجوه لا يجب إكرامهم مثلا في هذا المورد، نفس الكلام هو كلامنا هنا. إذن يقول الشيخ الأنصاري الرحمة، من قال لك في مقام التعارض نقول بالجواز أو بالاستحباب؟ مورد التعارض مقتضى صناعيا ما هو؟ تساقط كلا الدليلين بالتعارض، ونرجع إلى الأصول العملية. ماذا تقصد العامي؟ يقول هنا مقتضى الأصل العملي هنا ما هو؟ أن الولاية مباحة، عندنا دليل على حرمته في هذا المورد، تعارض سقط الدليل يعني كأنه لا حجة، فنبقى نحن الآن كشك في نفس التكليف، شك شبه حكمية بتعبيرنا هل حرام أو لا، نقول ماذا الأصل هو الإباحة، الأشياء كل شيء لك حلال أو كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه إذا ورد نهي ما عندك نهي، فإذا نفس الولاية تكون بعد مباحة. وبالنسبة للأمر من المنكر يقول باستقلال العقل، لأن العقل يرى أنه لابد تنزيه المجتمع من القبيح وهذا أمر عقلي، فإذا العقل يقول لك كأصل عملي ماذا؟ هنا الوجوب أو الاحتياط في مسألة ماذا؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا مقتضى هذا الأمر، فإذا على هذا المعنى لا يتم كلامكم، واضح؟ وفيه نقرأ هذا الإشكال، واضح إشكال إن شاء الله المصنف. قال وفيه أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير كما قرر في محل في الأصول، ما تقول مخير مجائز له يتخير الولاية أو أو لا يقبلها أو لا يقبلها، مخير. لا يقول ومقتضاها، يعني مقتضى فاعلة الرجوع للأصول في هذا الباب أو في مورد التعارف في العموم من واج، يقول ومقتضاها إباحة الولاية للآص، لأن دليل التحريم ما يشمل مادة مورد التعارض والتعارض، فيكون الأصل ماذا؟ إباحة في حكم الولاية. ووجوب الأمر بالمعروف، لأن الوجوب سقط بسبب المعارف مورد الاجتماع، ويأتي هنا دور الدليل العقلي الذي يقول بوجوب الأمر، يعني يستقل العقل ماذا؟ بضرورة وجوب الأمر وحفظ المنكر حفظا للمجتمع وتنزيها للمجتمع. واضح؟ قال ووجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه، كما ثبت في بابه في البحث في المستقلات العقلية. واضح هذه النقطة؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول تعال نحن لو سلمنا أوقد أن هناك تخيير، نسألك يا الشيخ صاحب الجواهر ما تقصد بالتخيير؟ هل التخيير الظاهري أو التخيير الواقعي؟ تتضح هذه المسألة تعلم التخيير الظاهري ما هو؟ نذكر مثال للتقريب والبحث في محله. التخيير الظاهري، افترض إنسان يقولون هكذا، يعني الذي يدور بين الفعل والترك، التخيير الظاهري بين أفعل أو أترك، أنا مخير بين الفعل والترك، لأنه يأتي بهما من باب التخيير يقولون العقل الظاهري. كيف؟ مثل الآن إنسان نذر أن يصوم يوم الأحد، مثل هذا اليوم يصوم يوم الأحد، واضح؟ أو نذر أن يترك الصوم، الآن هو نذر هذا وذا، لكن يعني نذر ولكن ما يعلم أنه نذر أن يصوم أو نذر أن يترك الصوم لمرجح معين، ترى السفر في هذا اليوم للزيارة، ما أدري فعلا أنا نذرت للصوم هذا اليوم أو أترك الصوم في هذا، يسموه هنا يأتي التخيير الظاهري، لأنه يحتخذ ظهر بعد ما أن يفعل أو يترك واحد منهم بعد. واضح؟ لا مناخ، يسموه تخيير ماذا؟ ظاهر. وعندنا تخيير واقعي، تخيير واقعي لا يدور هذا المدار، التخيير الواقعي لا، هناك أمر معين، هناك أمر كلي يتعلق بأفراد، مثل افترض يقول الأمر بخصال الكفارة، الله أمرك الآن أن تواجه عليك بالكفارة، ولكن الكفارة لها ماذا؟ خصال، إما بالعتق أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، هذا يعني كفارة، كفارة التفريق ما كفارة الجمع. فهنا بعد هو هنا يأتي التخيير الواقعي يسمونه، يعني بمعنى أنه يختار عقلا هذا أو هذا، لاحظ مو بين الترك والفعل صح التعبير، لا أما يختار هذا أو هذا أو هذا، يسموه تخيير واقعي. لاحظ هنا يأتي السؤال، أنت شيخنا صاحب الجواهر ماذا مرادك؟ هل هنا مقصود بالتخيير، يعني لو سلمنا هنا بالتخيير كما تقول، فالتخيير الذي سوف يؤدي بك سوف يؤدي من كلامك وينتج من كلامك والتخيير الظاهري، وهذا يقتضي ماذا؟ أن نأخذ بأحدهما ونترك الآخر، واحد منهما الولاية أو يعني فعل الولاية أو وجوب فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بين الفعل والترك، يعني أخذ يعني هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك. واضح؟ إما يفعل أو يترك بعد، إما يفعل الولاية أو يترك الولاية، فهذا يكون ماذا؟ تخيير ظاهري ولا يكون تخييرا واقعا. والحال إن مسألتنا هي من التخيير الواقعي وليس التخيير الظاهري. كيف تخيير واقعي؟ لأنه الحكم ما هو واقعا؟ إما وجوب الدخول في الولاية إذا كان ملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاكا ماذا؟ قويا ومهما. أو حرمة الدخول في الولاية إذا كان ماذا؟ ملاك الولاية ماذا؟ والحرمة أهم. إذن أنت هنا تخيير واقعي بين ملاحظة ملاكين، إما ملاك هذا أو ملاك هذا. فإن كان الملاك الأول أهم نأخذ على قرار ترد الأمر عن المنكر، أو كان ملاك الثاني وهو مثلا حرمة الولاية. إذن هاي سموه تخيير ماذا؟ واقعي، دار بين أمرين مو بين الترك والفعل كما في التخيير الظاهري. والمصنف يظهر من عبارتك أن أراد التخيير الواقع والحال، لا، ليس مراد التخيير الواقع والتخيير الظاهري. فمعذرة، فعلى هذا الأساس واضح الآن التخيير الواقع الظاهر. تعال الآن مسألتنا من أي قبيل؟ يقول المصنف معذرة جبتها بالعكس، بس البيان صحيح، بس الآن عكس المسألة. وهكذا يقول مقامنا في البحث ما هو؟ يعني الذي ينتهى إليه في المقام هو التخيير الظاهر معذرة، وليس التخيير الواقعي. التخيير الظاهري إما أن يفعل وإما أن يترك، بينما على كلامك يا صاحب الجواهر سوف يؤدي بنا إلى التخيير الواقعي وهو ملاحظة الملاك الأهم، وهذا فيه ما فيه. كلامنا في التكليف الظاهري والتخيير الظاهر وليس التخيير الواقعي. واضح إن شاء الله؟ واضح أكيد، بس مساعدة والله المطلع ما شاء الله. قال الإشكال الثاني، ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم ما هو؟ هو التخيير الظاهر. إحنا إذا كان دار بين وجوب وتحريم هناك تخيير ماذا؟ ظاهري، إما أن أفعل وإما أن أترك، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو التار. يقول لا التخيير الواقع الذي يصير إليه من كلام صاحب الجواهر، هذا خلاف الصناعة الأصولية هنا، هذا تمام الكلام إين في الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هم لطيف، خلنا بعد ننتهي منه، بعد ننتهي من البحث لأنه بعد أبزار في البحث مطلب نستطيع أن نكمل حلقة. كما قلت هذا البحث اليوم فيه شوي دقة. الإشكال الثالث الآن المتعارضان بالعموم من وجه، متى نلقي ظاهرهما؟ لا نلقي ظاهرهم مطلقا، يعني مثلا دليل الأمر بالمعروف ظاهره الوجوب، ودليل الولاية ظاهرها الحرمة، هذا ظاهر وهذا ظاهر، هذا ظاهر في الوجوب وهذا ظاهر ماذا؟ في الحرمة، صحيح؟ بالنسبة لمادة الاجتماع ماذا؟ هنا يسقط كلا الظهورين بعد. لاحظ، فأنت هنا يلزمك إذا بهذا المعنى أنه أنت يا صاحب الجواهر ما ذكر صاحب الجواهر من إلقاء ظاهر كل من الأمر بالمعروف يعني ممكن بالنسبة إلى مورد الاجتماع ماذا يستلزم عليه؟ يقول يستلزم أنه نستعمل اللفظ في أكثر من معنى، وذلك غير جائز، لأنك أنت هكذا تقول بأنه مادة الافتراق يبقى دليل الأمر بالمعروف والنهي المنكر أدلتها ظاهرة في الوجوب. وبالنسبة للولاية أدلة حرمة الولاية ظاهرة أين؟ في الحرمة، صحيح؟ لكن فائدة الشماع ماذا تفعل أنت؟ تسقط كلا الظهورين وتقول بالجواز، فمعنى ذلك ماذا يستلزم؟ يستلزم أنه في مادة الاجتماع وبين الاجتماع للافتراق سوف يستلزم استعمال اللام في أكثر من معنى. لاحظ استعمل ماذا؟ اللغة في أكثر من معنى. أي لأنك سوف أنت هكذا يكون في مادة الاجتماع سوف يكون إباحة، هنا هذا اللفظ ظاهر في الوجوب وظاهر في الإباحة، فصار اللفظ مستعمل أكثر من معنى. هذا اللفظ ظاهر في الحرمة والإباحة، لأنك أنت قلت في مادة الاجتماع ماذا يكون ظهورهما؟ الإباحة. والحال في مادة الافتراق ماذا هو ظهورهما؟ إما في الوجوب هنا والحرمة هنا. فالاجتماع سوف ماذا يؤدي؟ يؤدي أن هذا ظاهر في الوجوب وظاهر في الإباحة، وهذا استعمال اللفظ في أكثر من معنيين، يعني معني الإباحة ومعني الوجوب، واضح؟ وهذا بلا إشكال خلاف، إلا هو هذا ما لا يصح، يعني كنت أسقطت بالمعارضة دلالة العامين فحولتهم إلى الإباحة، مجرد حولتهم إلى الإباحة صار استعمال هذا اللفظ في معنيين، في معنى الإباحة ومعنى الحرمة، أو معنى الإباحة ومعنى مع الوجوب. واضح إن شاء الله بهذا البيان المختصر. نعم. ثم قال هذا الإشكال الثالث: ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق. ذاك نبقي على ظهورهم صحيح، وذيلا لابد من ماذا؟ في مادة افتراق. فيلزمك استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية الإلزام عن الولاية في الإلزام ماذا؟ والإباحة. واضح؟ فيلزمك يعني في الإلزام بالنسبة لمادة الافتراق إلزام صحيح يعني حرمة، والإباحة بالنسبة لمادة الاجتماع. ماري واضح العبارة؟ شوف، لا يمكن. ثم المتعارضان بالعموم من وجه، من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقان، متى نلقيهم؟ فقط بالنسبة إلى مادة الاجتماع، فيكون هنا ماذا عندنا؟ يعني حتى أنت صاحب الجار لا تلتزم بأنه إذا في مادة الاجتماع حتى في مادة الافتراق يسقطان، لا، في مادة الافتراق يبقون على ما هم عليه، وهذا يلزمك أنه في مادة الاجتماع ماذا؟ سوف نقع في هذا المحذور، وهو محذور ماذا أخواني؟ وهو محذور أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ما دي واضح هذا الإشكال؟ ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع فيظهران في الإباحة بتعبيرا لوجوب إبقائهما، يعني إبقاء ظاهر كل منهما مطلقا على ظاهرهما في مادتي الافتراق. ماذا يلزمك؟ فيلزمك استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولايين في الإلزام والإباحة. لاحظ، لأن الأمر معروف واجب وصير مباح، وذاك يصير حرام ومباح مثلا، فيستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو لغير صحيح. ثم دليل الاستحباب، هذا بعد هم وقت هم مضى، وفي بعد نكمله إن شاء الله هم مع توجيه المصنف مع ذكر المسوق الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.